أشيروا علينا أيها الناس، عندنا ثلاثة أقوال لم ندري ما هو الصواب، ولا عندنا وقت للترجيح، أو ما عندنا استطاعة للترجيح، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ايه ما راح، وش يسوي، ماذا يفعل؟ نعم، حب الى نفسه، بالعكس المفروض يشوف اللي ما هو اللي حب الى نفسه، يمكن هذا تبع هواه، يعني لو عالم قال لك يجوز عالم قال ما يجوز وانت لا تدري ما هو الارجح، لو تختار اقرب الى نفسك هذه مشكله، ما تاخذ اللي يجوز. يعني ها طيب، يقلد الأعلم، يقلد خلاص ما يمكن يرجح، يقلد يقلد الأعلم. واحد قرأ ثلاث فتاوي لثلاث مشايخ فيها آراء مختلفة، حاول يدور في الأدلة ما استطاع، ماذا يفعل؟ يقلد الأعلم. طبعا نرجع نقول إذا كانت القضية شرعية الأعلم بالشريعة، إذا كان قضية تخصص دراسي الأعلم بالتخصصات وبواقعك أنت بشخصيتك أنت، تأخذ برأيه فتقلده إذا تضاربت عندك الآراء. ولذلك نحن ماذا قلنا الآن؟ العالم طبعا يؤخذ بالأعلم، إذا كان قضية تتعلق بالواقع يؤخذ برأي الأقرب الأوعاهم أكثرهم معيا بالواقع والذي يعرف أصول الإسلام ويثق فيه أكثر، وبعبارة أخرى يأخذ من تجتمع فيه شروط المستشار أكثر من غيره. طيب أحيانا إذا شعر الواحد أنه إذا استشار عدة أشخاص فإن هذا يكون سبب لضياعه وتشتت ذهنه، فإنه لا داعي لأن يفعل هذا، وإنما يستشير واحد أو اثنين مثلا، من يعتقد أنه من أولها من أول شيء يستشير من يعتقد أنه الأقرب إلى الصواب. طالب العلم مثلا لو استعصت عليه مسألة، لو استشار استأل فيها أكثر من عالم وشعر أن أخذ آراء خمسة من العلماء سيجعله في نوع من التشتت وسيجعله يرجح، كيف يرجح؟ طيب قد يرجح بالهوى، قد يرجح بالأكثرية، وهذا ليس دائما صحيحا، أو لأن أحد الأقوال يوافق تفكيرا سابقا عنده، واحد فكر في مسألة قال يمكن كذا الصح، ثم سأل ثلاث علماء اختلفوا واحد منهم يوافق الذي في ذهنه، هل يتبع هذا؟ لا، ليس بالضرورة أن الذي يوافق اللي في ذهنك يكون هو الصحيح. ولذلك اسأل الأعلم بس، إذا ما عندك قدرة على الترجيح اسأل الأعلم واتبعه. بعض الناس أحيانا يلجؤون أو يقعون في مشكلة في الاستشارة، وهي أخذ الآراء الكثيرة جدا. ليش؟ لا لأنه يحتاج، لكن لأنه بعض الناس يريد أن يضفي أهمية على نفسه، ها؟ وأهمية على المشكلة ويكبر المشكلة فيستشير 20 شخص، لا لأنه يحتاج 20، لكن لكي يقول أن ترى أنا استشرت فلان 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 فلان، كبر المشكلة ويبين نفسه أنه مهم وأن المشكلة هذه خطيرة وأن تحتاج إلى 20 واحد. فتكون أحيانا من باب التباهي أمام الناس وأمام نفسه، وهذا النوع من الناس غالبا ما يكون ضعيف شخصية، ليس عنده قدرة على حبس الفكرة في ذهنه، فهو كل ما شاف واحد طرح القضية عليه، كل ما شاف واحد طرح القضية عليه، كل ما شاف واحد طرح القضية عليه، فلا يستطيع أن يسيطر على ما بداخل نفسه، فيشعر أنه لا بد أن يحدث جميع الناس. فلا هو الرجل الحازم الذي عنده الرأي أخذ به، ولا هو أخذ برأي الناس ولا يأتمر، كما قال أحدهم رجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. وإذا عرف الإنسان الحق كما قلنا فإن الجواب في الآية فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة ولا تكن بالترداد للرأي مفسدة. وقال وأيضا يقال ولا فإن فساد الرأي أن تتردد. طيب متى نستشير؟ الحقيقة أن الاستشارة أحياناً تكون واجبة وأحياناً تكون مكروهة، أحياناً تكون محرمة، أحياناً تكون جائزة. فمثلاً الاستشارة الواجبة مثل استشارة الأب ابنته في الزواج قبل أن يعطيها ليزوجها لفلان على قول طائفة من أهل العلم، أو استشارة الفرد في الجيش قبل أن يفعل عمل يروح ينشب في العدو والأمير قال ائتمروا بأمري فلا يجوز له أن يفعلها، لابد أن يستشير، واجب الاستشارة. أحياناً تكون الاستشارة مستحبة كمشاورة مثلاً أهل العلم والخبرة في طرائق الدعوة إلى الله. أحياناً تكون الاستشارة مباحة مثل استشارة في السيارة أو البيت أو تخصص الدراسي مثلاً. أحياناً تكون الاستشارة مكروهة مثل الاستشارة الزائدة في أمور تافهة من المطعم والمشرب والملبس مما يضيع وقت المستشير والمستشار. وأحياناً تكون الاستشارة محرمة مثل إيش؟ ها؟ أي من اللي قال واجب؟ أيوة كيف يعني؟ مثلاً يقول واحد شو رأيك أصلي الظهر ولا لا؟ هذه استشارة لا تجوز. طبعاً تصلي الظهر، شار عليك ولا ما أشار عليك لن يقدم ولا يؤخر. في من الأخطاء والله يا أخي هذه في عندي ما يعني لا أدري قضية من المعصية، لأنه الشاب جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال إذن لي بالزنا، يعني قد الاستشارة إذا واحد يسوي معصية قد المستشير يرد عنها. لكن على العموم في خطأ في الاستشارة يقع، خطأ حساس أو دقيق، وهو أن بعض الناس، انتبهوا معي لهذه النقطة، بعض الناس يقرر ثم يستشير. يعني يفكر المسألة ويتراءى له شيء معين ويهواه في نفسه ويقرر هذا الشيء وبعد ذلك يستشير من باب يعني أن يقول لي استشرت، لكن في الحقيقة هو عازم على تنفيذ ما برأسه سواء أشاروا عليه بخلافه أو به هو، فهو عازم على أن ينفذ ما في رأسه سلفا. ولذلك استشارة هذا الشخص ما لها معنى، ما هي الفائدة؟ وهذه يفعلها بعض الناس ليبرر لنفسه إقدامه على العمل الذي في رأسه أو ليخدع نفسه، وأحيانا يذهب إلى المستشار ولا يعطيه الصورة الحقيقية عن القضية أو يجعل له ملابسات بحيث يقول المستشار الرأي الذي يريده المستشير. في بعض الناس هكذا، مثلا هو يريد مثلا أن يعني لنفترض شخص قرر أن يخرج من البيت، قرر أن يخرج من البيت، فذهب إلى واحد يستشير قال عندي مشكلة كذا كذا، وترى يعني أبوي يمكن يعني إذا جيت أدخل البيت يطردني ويقفل الباب ويسهب له في هذه النقطة، فماذا يقول المستشار؟ يقول خلاص يعني إذا أبوك بيردك خلاص يعني إيش تسوي؟ مع أن المسألة ليست كذلك، لكن هذا المستشير أوحى للمستشار بأشياء خطأ حتى يأتي له المستشار بالرأي الذي يوافق هواه والذي يريده هو. وأحياناً يكون هناك تشاور أشبه بالتناجي من تشاور أناس أو مجموعات ليس لها خبرة وليس لها رأي، فيقررون في أنفسهم أو بين أنفسهم أمراً يخرجون به على الناس فجأة فيكون وبالاً عليهم وعلى آخرين. ولذلك نقول يا أيها الناس يا إخواننا لا تتسرعوا في الأمور، وإذا أردت أن تقدم على أمر وهذا الأمر فيه خطورة لا بد تستشير الثقات الأمناء، ما هو مجموعة من الشباب الاندفاعيين يستشيرون فيما بينهم يستشيرون أنفسهم ثم يقدمون على عمل يكون فيه وبال عليهم وقد يكون على غيرهم أيضا ويكون الشر متعديا، أو أنهم يستشيرون أنفسهم يقدمون على شيء مثل الخوارج. الخوارج الآن آلاف اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم ماذا نفعل ماذا نفعل، قضية الآن قتل علي بن أبي طالب، اجتمع هذا عبد الرحمن بن ملجم وثلاثة أشخاص في الحج قالوا ما هي مشكلة المسلمين؟ تداولوا فيما بينهم، قالوا مشكلة المسلمين تكمن في ثلاثة رجال: علي بن أبي طالب، ومعاوية، وعمرو بن العاص. إيش الحل؟ الآن هذا مشاورة. قالوا نقتلهم ونريح المسلمين منهم، إحنا إذا قتلناهم انتهت المشكلة. طيب ماذا نفعل؟ اتفقوا: عبد الرحمن الملجم أن تذهب إلى الكوفة وتقتل هذا، وأنت يا فلان تذهب إلى الشام وتقتل عمرو بن العاص، وأنت يا فلان تذهب تقتل معاوية بن سفيان. تشاوروا وتعاقدوا وعملوا هذا العمل، وأنتم تعرفون بقية القصة. عبد الرحمن ملجم في سم في سيف جلس يسقيه السم شهرا، طلع علي بن أبي طالب في الليل وهو خارج صلاة الفجر، فضربه على جبهته، فتحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أشقى الناس عاقر الناقة، والذي يضربك يا علي، والذي يضربك على هذه حتى يبل منها هذه. وفعلا صب الدم حتى نزل من لحية علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمات. هذا الخارجي، هذا الذي لما علق وصلب ليقتل وبدأوا قطعوا أطرافه ما صرخ ولا صرخة، وهم يقطعون أطرافه، فلما جاءوا ليقطعوا لسانه صرخ. قالوا: ويحك، قطعنا أطرافك ما صرخ، نريد أن نقطع لسانك الآن تصرخ؟ قال: لساني أذكر به الله. فالآن يا أيها الشباب، بعض الناس أحيانا يستشيرون بعضهم ويتعقدون على أمر فيه دمار عليهم، لأنهم ما عرفوا أنهم ليسوا هم الذين يستشيرون، من المفترض أن يستشيروا أنفسهم، لا، وإنما هناك ناس من أهل الخبرة. من الأخطاء في الاستشارة أيضا أن بعض الناس يعتمد اعتمادا كليا على المشورة دون الله عز وجل، فيظن الآن إذا أخذ المشورة معناها خلاص، يعني سيكون التوفيق حليفه والصواب معه وهكذا، وهذا فيه ركون إلى الأسباب الدنيوية. وإنما المفروض الإنسان ماذا يفعل بالإضافة إلى الاستشارة؟ الاستخارة والتوكل على الله عز وجل. طبعا أول شيء الإنسان يستشير حتى يعرف وجه الصواب، فإذا جاء ليقدم عليه وهم بالأمر ماذا يفعل؟ يستخير حتى يبرأ من حوله وقوته. دعاء الاستخارة: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فيه براءة من الحول والقوة واعتماد على الله عز وجل، وهذا أمر مهم جدا. هناك حديث: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ولكن هذا الحديث ضعيف أو موضوع كما ذكر بعض أهل العلم، وتجدونه في السلسلة الضعيفة برقم 611. آخر فقرة لدينا بهذا الموضوع: ما هي موانع الاستشارة؟ يعني بعض الناس ما علم بأهمية الاستشارة لكنهم لا يستشيرون، لماذا؟ أحياناً لاستهانة بالأشخاص المستشارين. يعني لما تقول له: يا أخي استشر في المشكلة، يقول: يعني استشير مين؟ تقول له: يا أخي استشر فلان، يقول: يعني فلان الآن أعلم بمشكلتي مني، يعني فلان يبغى يفهم أكثر مني في المشكلة، فلان إيش يبغى يشير عليه بيش؟ أنا عارف المشكلة أساساً، وعارف خلفياتها، وعارف تاريخ المشكلة، فلان الآن إذا عرفته عنها الآن يعني بيجيب لي رأي ما خطر في بالي. فاستهانة بالأشخاص، وأحياناً بالإضافة إلى هذا أو يتصل به غرور الذات، الإحساس بالكمال، يقول: أنا يعني رأيي أحسن رأي في الموضوع، أنا ما ندع، أنا لست بحاجة للاستشارة، أنا عقلي كامل، أروح أستشير الناس ليش؟ أنا لست بحاجة، أنا إنسان الحمد لله عاقل وفاهم ومجرب وخبير، ليش أسأل؟ ليش أستشير؟ ولذلك يقول أحدهم: من أعجب برأيه لم يشاور، ومن استبد برأيه كان من الصواب بعيدا. ويدخل في هذا مسألة نفسية، وهي أن بعض الناس يظن أنه لو استشار يعني معناها هذه ضعف، يعني لو ذهب واستشار معناها أنه إيش؟ كأنه يقول للآخر: ترى أنا ما استطعت أحلها لوحدي، وأنا الآن لجأت إليك لأني ضعيف. بعض الناس يأخذها من هذا الجانب، من هذا المنطلق، يقول: ترى يعني هذا معناها. يقول: لا أريد أن أظهر أمام الناس أني أنا ضعيف وأني ما استطعت حل المشكلة لوحدي وأني أنا بحاجة إليهم وإلى آرائهم، لا، خلاص أنا أقر من نفسي وانتهينا. ولذلك يقول الشاعر: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. الخوافي هذا الريش الذي يختفي إذا ضم الطائر جناحيه، هذا قوة للقوادم. فإذا أنت لما تستشير الحقيقة هذا ليس فيه إضعاف لنفسك، هذا فيه تقوية لنفسك، لأنك ستستعين وتتقوى بأراء الآخرين. ومن موانع الاستشارة فوارق السن. فمثلا واحد يعني يشوف شيخ وكبير وعظيم فيستحي، يعني يستحي أن يأتي إليه ويستشيره لفارق السن. أو بعض الطلاب يستحي أن يسأل أستاذه مثلا لفارق السن، يستحي أن يسأله، وليس يستحي بالأحرى يخجل، هذه عبارة أدق، يخجل من الاستشارة. أو العكس، أحيانا واحد كبير لا يعرف الرأي، أحيانا مثلا بعض الآباء يكون عنده مثلا ولد متعلم وفاهم، والحقيقة أن الأب يحتاج إلى رأي الولد في أمر من الأمور، لكن يقول أنا أستشير ولدي، هذا أنا أكبر منه أنا أستشيره. ونحن قد بينا أنه لا عيب ولا غضاضة أبدا أن الإنسان كبير السن يستشير من هو أصغر منه، ما فيها شيء. أو مثلا واحد يستشير من هو أدنى منه منزلة اجتماعية، يعني مدير يستشير موظف، أو واحد مثلا غني يستشير واحد فقير، لا كيف هذا يعني أدنى مني في المنزلة. وأحيانا يكون الخجل أو قل عدم القدرة على التعبير، يعني أحيانا واحد ناس ودهم يستشيره لكن لا يستطيع أن يعبر عن المشكلة، فيكون هذا مانعا له. أو تكون القضية حساسة، يعني مثلا واحد واقع في مشكلة وهو مخطئ فيها لا يدري كيف يخرج من هذه المشكلة، لو ذهب إلى شخص وقال أنا بستشيرك ترى أنا في صار لي كذا كذا كذا، يقول يعني يستحي، يقول الآن هذا المستشار معناها يبغى يأخذ فكرة سيئة عني، أنا كنت في نظره كبير في نظره، الآن لو قلت له ترى أنا وقعت في المطب الفلاني وأنا ما أعرف كيف أتصرف وأريد منك الحل، يبغى يغير رأيه عني. وأحيانا تكون المشكلة حساسة لدرجة أنه لا يجرؤ أن يصارح بها. فلنفترض مثلا إنسان واقع في هوى فتاة والعياذ بالله، طيب واقع في هوى امرأة وفي فتاة أو في أمرض إلى آخره، فالآن وهو إنسان يعني الآن واقع في مشكلة عظيمة جدا ومتعلق وصلاته ليست خاشعة وإيمانه ضعيف جدا، لا طلب علم ولا دعوة إلى الله، وصار عنده انحلال في القوى والتفكير والرأي والذهن. طيب الآن كيف يجي إلى واحد يقول له ترى أنا واقع في كذا وكذا وتعرفت على فلان أو فلان وصار لي كذا من المشاكل وأنا أريد رأيك في الموضوع؟ هذه مسألة محرجة، أليس كذلك؟ من العلاجات لهذه المشكلة أيها الإخوة طريقة الكتابة، وقد جربت هذه الطريقة فكانت نافعة. فالواحد مثلا محرج لكن لابد يستشير، ماذا يفعل؟ اكتب المشكلة في ورقة، ثم اكتب أرجو الإجابة على ظهر الورقة أو في ورقة أخرى، وسوف أمر بك لآخذ الجواب أو أرسل إليك فلان. وما هو ضروري تذكر اسمك، يعني مثلا أحيانا نستقبل رسائل من أناس في المسجد، يجيب واحد رسالة يقول هذه رسالة مثلا من امرأة أو من رجل، وأحيانا تكون رسالة منه هو لكن لا يقول هذه مني، يقول هذه من واحد، ما كذب هو، يقول هذه من واحد ويبغاك ترد عليه أو تجيب عليه. نفتح الرسالة وإذ بها أنا واقع في مشكلة كذا وكذا وكذا، أريد الحل. خلاص يعني ما هو لازم الآن أنك تجي تعبر عن نفسك تقول أنا فلان الفلان وقعت في المشكلة مع فلان الفلاني أو مع فلان أعطيني الحل، لا، ممكن تستشير بدون أن تكشف هويتك الشخصية، ممكن. ولذلك لا ينبغي أن يمنع الإنسان أي مانع من الاستشارة، وهي خير إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن نكون قد أجبنا على بعض التساؤلات أو كشفنا بعض النقاط التي قد يكون في البعض غفلة عنها أو عدم إحساس بأهميتها. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات النافعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين أعماله وفي موازين أعمالكم جميعا بإذن الله عز وجل. والحقيقة لقد وصلت أسئلة كثيرة وبعضها قد أجاب عليها الشيخ في ثنايا محاضرته جزاه الله خيرا. ولطول الوقت على الإخوة الحاضرين سوف نختصر في الأسئلة، وكما ذكرت أن الشيخ جزاه الله خيرا قد أجاب على بعض الأسئلة، وبعض الأسئلة التي وصلت هي أسئلة شخصية أو أسئلة في خارج الموضوع، فقد آثرنا أن لا نعرضها على فضيلة الشيخ.
طيب، أول شيء لابد نعتذر إذن. نعتذر يعني عن طول الوقت، لأن أحيانا المتكلم يعني لا يشعر بنفسه عندما يتكلم والجو فيه نوع من الحرارة، ولذلك أقل ما ينبغي علي أن أعتذر إليكم عن هذه الإطالة، وما أدري إيش اللي يشفع لي عندكم، لكن الحمد لله على كل حال. يعني يمكن يشفع لي إن اللي يبغى يمشي مشى، ويمكن بعض الإخوان يعني متحرجين من المشي، لكن هؤلاء نستميح منهم العذر. نعم.
أولى هذه الأسئلة التي وردت إلينا، يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء على نوعية المحاضرات التي تلقونها، ولتطبيق عملي لمحاضرة هذه الليلة، فإني يا فضيلة الشيخ أستشيرك في كيفية إعداد موضوع متكامل لجلسة معينة أو محاضرة، وجزاكم الله خير الجزاء. وما هي نوعية الكتب التي رجعت إليها لهذه المحاضرة إن أمكن ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لإعداد الموضوع فهي طبعاً مسألة مهمة، لأن يحدث أحياناً في كثير من الأحيان أن لا يكون الإعداد جيد، فيكون الكلام ليس ذا فائدة. ولذلك يعني مثلا نأخذ موضوع مثلا هذا الاستشارة. موضوع الاستشارة مثلا كيف نعد مثل هذا الموضوع؟ طبعا أحيانا يكون هناك كتاب مؤلف في الموضوع فيغنيك عن أشياء كثيرة، لكن أحيانا لا يكون هناك كتاب مؤلف في الموضوع. مثلا في كتب عن الشورى وليست عن الاستشاره، لكن تتكلم مثلا عن الشورى في اختيار الخليفه واهل الشورى واهل الحل والعقد وصفات اهل الحل والعقد وهكذا، فهي ليست في الموضوع الذي نحن نطرقه الان من وجهه من الناحيه التربويه. لا اتكلم عن الناحيه التربويه، اتكلم عن احكام الامامه والاستشاره فيها وهكذا. فلو ما وجد كتاب ماذا تفعل؟ أول شيء طبعاً، أول خطوة، ما هي الآيات والأحاديث الواردة في الموضوع؟ ما هي القصص الواردة في الموضوع؟ ثم ما هي مثلاً أبيات الشعر والحكم الواردة في الموضوع؟ ولكل من هذه الأشياء مراجع. فمثلاً المعجم مفارس لألفاظ القرآن قد يعطيك الآيات الواردة في الموضوع، المعجم مفارس لألفاظ الحديث يعطيك الأحاديث الواردة في الموضوع، ثم تنتقل في مجال الأحاديث إلى خطوة أخرى وهي تحقيق الأحاديث، لأنه لا يصح أن تأتي للناس بأحاديث ضعيفة، فلا بد أن تلجأ إلى كتب التصحيح والتضعيف وتعرف أقوال العلماء، وإذا ما عرفت تسأل. يعني مثلا ورد هنا حديث عندكم أمامكم ما لا أعرف درجته وما وجدته، فاتصلت مثلا بالشيخ بن باز وقرأت عليه السند، قلت له عن فلان عن فلان هذا حديث مسند أحمد، فالشيخ قال هذا اسناد حسن، هذا اسناد جيد، خلاص. مثلا وكذلك من اهم الاشياء بعد ذلك كيف يربط الموضوع بالواقع. لا يكفي ان نتكلم عن الموضوع من وجهه النظر العلميه البحته النظريه، لا بد ان نربطه بالواقع. مثلا فقره ما هي مجالات الاستشاره، هذه فقره عمليه. مثلا كيف نستشير، هذه فقرة عملية. ما هي موانع الاستشارة، هذه أشياء مأخوذة من الواقع، قد لا تكون موجودة ولا في كتاب. إما أن تكون نتيجة تفكير ذهني، مثلا واحد يجلس مع نفسه ويفكر، ولا يكون التفكير سليما في هذه الأشياء إلا إذا كان مأخوذ من واقع الناس. فالواحد إذا احتك بالناس يعرف ماذا لديهم من إشكالات في هذه القضية. فمثلا لما يأتيني واحد استشيرني في موضوع فأقول له كذا، بعدين يجي واحد يستشيرني في نفس الموضوع فألاحظ أن طريقة عرض الأول تختلف عن طريقة عرض الثاني، وأن الثاني جاب لي معلومات لم يأتي بها الأول، فأعرف أن المسألة فيها إيش، فيها لعبة أو فيها إخفاء معلومات. فاكتشف الواحد أن الشخص الأول يريد جواب معين فلذلك جاب لك معلومات معينة وأخفى الباقي. الشخص الثاني أتى لك ببقية المعلومات بطرف الموضوع الآخر، وهذه كثيرا ما تحدث. يجي واحد يقول والله بستشيرك في موضوع، يا أخي أنا علاقتي في فلان سيئة، هذا فلان يفعل لي كذا وكذا وكذا وكذا، فأنت من واقع الأشياء المعروضة تكاد أن تقول له يا أخي اجتنبه أبدا وابتعد عنه خلاص، ولا بلا المشاكل، ما في داعي المشاكل، تنحى جانبا خلاص. عندما تسمع من الطرف الآخر ويأتي يستشيرك الطرف الآخر تكتشف، يعني مثل ما قال الرجل، قال أحد الأقل إذا جاءك أحد الخصوم مقلوعة عينه فلا تحكم له على خصمه فربما قد قلع عين ذلك الشخص. يعني واحد جاك مقلوع عينه قل فلا تحكم له، شوف هذاك الثاني يمكنه قلع عيني ذلك الشخص. فإذا في مواضيع لابد من ربطها بالواقع والتفكير من خلال الأحداث الجارية. وفي طبعا أشياء فيها مراجع، يعني مثلا هذا الموضوع أرجع الأحاديث، شروح الأحاديث مثلا تحفة الأحوذي، عون المعبود، فضل الله الصمد، شرح الأدب المفرد، فيها أشياء تتعلق بهذا، فتح الباري في شرح بعض الأحاديث، فيها أشياء. مثلا كتب الأدب، بهجة إيش اسمه الكتاب، أنس الجالس، لا المهم ما يحضر الاسم الكتاب لابن عبد البر، وأنس المجالس، في كلام مثلا عن المشورة، كتاب ابن قتيبة مثلا فيه فصل عن المشورة، علوم الأخبار. إذا تريد أن تخرج مثلا معنى كلمة المشورة لابد ترجع مثلا إلى لسان العرب حتى تعرف مادة شورة، ماذا قال أهل اللغة فيها، وهكذا، فتتكامل الخيوط. في طريقة أحيانا تصلح في بعض المواضيع، وهي إذا ما عرفت كيف تعنصر موضوعا، كيف تضع العناصر، في 7 أسئلة مهمة لو أدخلتها على أي قضية يمكن أن يصبح عندك عناصر لهذا الموضوع. وهذه الطريقة قد اتبعتها في هذه المحاضرة، وهذه الأسئلة مثلا: ما هو، كيف، متى، أين، لماذا، من. هذه الأسئلة أدخلها على أي قضية، هات أي شيء، مثلا الحسد، طيب ما هو الحسد، لماذا الحسد، إيش دوافع الحسد، أين الحسد، متى يحصل، يعني في أي مجالات، في أي المجالات يحصل الحسد، مثلا تنافس الأقران إلى آخره. مثلا من الذي يحسد، كيف يحسد، وكيف العلاج طبعا، وهكذا. جيب أي موضوع آخر عن مثلا الصدق، ما هو تعريف الصدق، من هم الصادقون، مواطن التي يظهر فيها الصدق يعني بجلاء، مثل أن يكون واحد عندك أنك أخطأت على واحد وأنت المذنب فينبغي أن تعترف، وهكذا. طبعا في بعض العناصر لا تقبل، يعني ما في شيء اسمه متى الصدق، لكن أحيانا ممكن يكون في متى الصدق. إذا واحد مثلا قال إذا جاء ظالم يأخذ مال مظلوم عندك المال، في هذه الحالة إيش، ما حكم الصدق، وقال وين فلوس فلان، لا يجوز. فيمكن أن تستنبط لك أشياء عن طريق إدخال هذه الأسئلة إلى الموضوع. طيب أكتفي بهذا الجواب عن هذا السؤال.
جزاكم الله خيرا على هذا الجواب. سؤال آخر يقول فيه صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله. قد يستشير إنسان إنسانا آخر ليس بأهل للمشورة، وقد لا يعمل بالمشورة، ولكن ليؤلف قلبه ويكسر الحاجز الذي بينهما، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله، نعم، هذه طريقة جيدة. واحد أحيانا يكون انتهى أمره في مسألة من المسائل، لكن فيه بينه وبين فلان حزازيات أو مشاكل، فهو يريد تأليف قلب صاحبه بطريقة، بأي طريقة من الطرق. فمن الطرق مثلا أن يأتي ويستشيره، يقول: ما رأيك مثلا في شيء من خصوصياته. طبعا الشخص الآخر عندما يشعر أنك أنت تستشيره في قضية من خصوصياتك، فربما يتغير موقفه منك بالكلية ويقول: فلان لا يعاديني، فلان لا يعاديني، لو يعاديني كان ما استشارني، لو ما يقدرني، لولا أنه يقدرني لما استشارني، فما دام أنه استشارني فهو يقدرني. فقد يذهب كثير مما في نفسي عليك لأنك استشرته. نعم.
سؤال آخر يقول فيه سائله: هل قضية الكلام والتجريح على بعض الشباب جائزة؟ ومتى تكون؟ هل هي دائما أم في بعض الأحيان مهمة؟ وهل هذا يعتبر من الغيبة والنميمة؟
الحمد لله، هذه من المشاكل التي بلي بها العمل الإسلامي في هذا الزمان، وهي قضية كلام الدعاة أو بعض الدعاة في بعضهم البعض، وهي طبعا راجعة إلى قلة تقوى الله وعدم الخوف من الله عز وجل وعدم احترام حدود الله وعبادة أوثان مثل وثن يمكن أن نسميه وثن مصلحة الدعوة. فباسم مصلحة الدعوة ترتكب جميع أنواع المنكرات من الغيبة والنميمة والكذب والخيانة وغير وإخلاف الوعد وغير ذلك، باسم هذا الوثن الذي هو مصلحة الدعوة. طبعا نحن لا ننكر أن هناك مصالح مرسلة، وأن هناك شيء، أن الشريعة مبنية على المصالح، وهذا باب، لكن نأتي وندخله في هذه الأشياء بين إخواننا المسلمين، أغش وأكذب عليه وأغتابه باسم المصلحة، أين المصلحة في هذا الأمر؟ هذا قضية التجريح مثلا تأتي لما واحد يسألك عن مبتدع، لما يسألك عن إنسان ضال، لما يسألك عن مشرك، عن كافر، عن منافق من المنافقين وقد ثبت لديك نفاقه، هذاك الوقت ممكن باب النصيحة تقول: احذر من فلان. لكن تأتي إلى إنسان ظاهره الخير، تأتي إلى إنسان ظاهره الخير وتسأل عنه، تقول: لا لا، ما عليك، ترى هذا إنسان مشكوك في أمره وهذا وهذا، وتبدأ تجرح فيه وتلقي ظلال التهمة والريبة على هذا الشخص في نفس سائلك. هذه من الجرائم التي ترتكب من بعض الناس للأسف بكل سهولة، يعني ربما لا يتحرج أصلا ولا يسأل نفسه: ما حكم هذه الكلمة التي أقولها الآن في فلان أو فلان؟ وخصوصا التجريح في بعض أهل العلم، أصلا الذي يجرح في العلماء هو إنسان في الغالب صاحب هوى، وهو صاحب جهل، وإلا لما جرح في أهل العلم. كونك تذكر ملاحظة في منهج عالم فلاني أو شيء عندما تتعرض له ويصبح في حاجة للتبيين، وهذا يقول لك: يا أخي بس بعض العلماء يقولون يعني مثلا بجواز سفر المرأة بغير محرم، فتقول: لكن يا أخي مستندهم ضعيف وليس لهم دليل، والحديث واضح وصريح، وأهل العلم قالوا بالحكم الفلاني. ممكن، لكن كذا من بعض الناس بدون مناسبة، بدون مناسبة، لا سئل عن عالم ولا شيء، وهو في مجلس يقول: والله يا جماعة يعني العالم الفلاني هذا له يعني الله جاء الله خير. شوف بعض الأشياء تأتي من هذا الباب، باب يعني عجيب شيطاني، جاء الله خير، له جهود كبيرة في خدمة الإسلام، وهو إنسان عنده علم غزير ومؤلفات نافعة، ولكنه ويأتي بعد ولكنه من المثالب والمعايب ما ينسي السامع كل المدح فقرات المدح التي جاءت مقدمة بس لاقتحام قلب الشخص وإفراغ هذه الشتائم أو المعايب في ذلك السائل. ولذلك يعني لولا أن بعض الناس يحتجون يقول العلماء تكلموا الجرح والتعديل. طب العلماء تكلموا الجرح والتعديل في أي شيء؟ في قضية آخر رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في تمحيص الأخبار، هذه مسائل أحاديث يبنى عليها أحكام، تؤخذ منها عقائد، أشياء يجب أن نؤمن بها. فاضطروا اضطرارا، مو الآن واحد ما مسألة لا فيها حديث ينبني عليه كلام رجال في السند ولا فيها شيء من هالمقابيل فيقول والله العلماء الجرح والتعديل تكلموا في فلان. طيب هل الشيء الحاجة التي كانت عند علماء الجرح والتعديل فتكلموا في فلان وفلان موجودة الآن في الشخص اللي أنت تتكلم عليه؟ قد يكون هناك حاجة، مثلا يسألك واحد، يسألك أنت تريد أن تزوج أختك، واحد تقدم لأختك أو ابنتك فرحت تسأل عنه، هنالك يكون الكلام واجب من باب النصيحة في هذا الشخص فقط في الأشياء المهمة المتعلقة بالزواج. يعني مثلا ما يصلي لابد تخبره، إنسان يضرب معروف عنه أنه يضرب قاسي عنيف كما فعل عليه الصلاة والسلام، أما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه، أما معاوية فصعلوك، أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. لكن لو واحد قال لك إيش رأيك يا أخي فلان تقدم لأختي أريد أن يعني أزوجه إيش رأيك؟ يقول لا هذا فلان خطه سيء وهو إنسان يعني مثلا تلاوته للقرآن يا أخي كذا صوته ممل، يعني صوته ليس بجيد، ثم أنه يعني يعني مثلا يلبس مثلا ثياب تفصيلها، يعني تأتي له بأشياء أو عيوب لا علاقة لها أبدا بالزواج. أو مثلا جاء واحد قال إيش رأيك في فلان أريد أن أشاركه في مشروع تجاري إيش رأيك؟ فتقول له والله فلان يا أخي يضرب زوجته كثير، يا أخي والله فلان ما يأخذ أهله وأولاده إلى يعني ما يسمح لزوجته تطلع عند أهلها، والله فلان. الحين إيش علاقة هذا في هذا؟ فهنا يتبين لك بالكلام هذا الفرق بين الشيء الضروري الذي ينبغي أن يذكر وبين الشيء الذي هو غيبة حقيقة ولا يجوز أن يقال.
سؤالنا الأخير في هذه الليلة المباركة: ما حكم من كانت استجارته جميعها في أمور الدنيا، فمنها ما هو نافع ومنها ما هو ضار، وهل هو جائز للمستشير والمستشار؟
يعني السؤال عندي غير واضح تماما، لكن أقول الذي يجعل استشارته فقط في الأمور الدنيوية فأين يذهب بالأمور الدينية؟ وأين يذهب بقضايا الخير مثل الدعوة إلى الله وطلب العلم وتغيير المنكر؟ يعني العجيب مثل عجب أن تقتصر استشارة إنسان على أشياء دنيوية ولا يستشير فيما هو أهم وهو الأمور الدينية الأمور الشرعية. فينبغي هذه أهم، ولذلك ينبغي أن تعظم فيها الاستشارة أكثر. ولذلك لا أظن أن موقف هذا الشخص صحيح عندما يقصر استشارته على الأمور الدنيوية، والله أعلم.